العبد إن صدق هذه القول ولم يتبعها ولم يشاهد نفسه على دفعها حملته هذه القول على أن يقول لأخيه المظلوم به الأقوال المحرمة التي لا تنبغي، وهكذا تحمله هذه القول أن يعمل على أعمال محرمة تجاه أخيه المظلوم به، وكل ذلك بسبب هذه الذنوب وبسبب الانفصال معها وعدم دفعها وردها.
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون.
فالعبد عليه أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين وأن لا يحسن الظن بإخوانه المسلمين وأن يحمل أقوالهم وأفعالهم على أحسن وأجمل المحارم، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وأن لا يتهم إخوانه المسلمين وأن لا يخون إخوانه المسلمين من غير بينة ولا برهان، وإنما ينبغي بدونه وأوهامه التي يعيشها.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور.
فالنبي عليه الصلاة والسلام عن التجسد الذي هو تتبع عورات المؤمنين وإرادة استكشاف ما هو مستور عنهم، فلم يأمرنا الله عز وجل أن نتجسد على إكرام المسلمين، هذا لم يأمرنا الله به، وإنما نهانا الله عز وجل ونهانا أن نتتبع عورات أهل الإيمان، نهانا الله عز وجل أن نتتبع عورات أهل الإيمان، ورتب الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام الوعيد الشديد في حق من تتبع عورات المؤمنين الذي يتتبع ويحب أن يستطلع على عورات أخيه المسلم ويحب أن يظهر بذلة له ويحب أن يظهر بخطأ له ويحب أن يظهر منه الأشياء التي سلمها الله سبحانه وتعالى، توعده الله بالوعيد الشديد.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحما فيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
أول ما يبدأ بك الشيطان يجعلك تسيء الظن بإخوانك المسلمين، يجعلك تسيء الظن بإخوانك المسلمين، ثم بعد ذلك يحملك إساءة الظن بأخيك إلى أن تتجسد وأن تتبع عورات المسلمين، فترى منهم أحوالا وتسمع منهم أحوالا فتذكرها وتقع في الغيبة في الشيطان خطوات، الله عز وجل قد نهانا أن نتبع خطوات الشيطان.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين يقول الله عز وجل في كتابه الكريم مناديا أهل الإيمان ومربيا أهل الإيمان ومؤدبا أهل الإيمان بآداب عظيمة فإذا ابتدأها أهل الإيمان عاشوا في سعادة وفازوا بخير الدنيا والآخرة قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم فنادى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين والنداء باسم الإيمان يدل على أن العمل الذي بعد هذا النداء من الإيمان وأن مخالفة هذا الأمر الذي جاء بعد الأمر مما ينقص الإيمان وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه فنادى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان وأمرهم بهذا الأمر العظيم فقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فأمر أهل الإيمان أن يجتنبوا ومعنى قوله اجتنبوا أي ابتعدوا واحذروا وكونوا في جانب وما أمركم الله باجتنابه في جانب آخر والذي أمرنا الله عز وجل باجتنابه هو كثرة الظن الظن السيء أيها الناس بأهل الخير والصلاح هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى وأمر باجتنابه اجتنبوا كثيرا من الظن لئلا تقع أيها المسلم في ظن السوء الذي حرمه الله عز وجل والذي يوجب لك عذاب الله وعقابه فقال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن أي أن الظن ذنب يوجب عقوبة الله لصاحبه وعذابه له فأمر الله عز وجل باجتناب كثير من الظن وألا يظن المسلم بإخوانه المؤمنين السوء من غير بينة ولا برهان ولا دليل فالله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد نهانا عن إساءة الظن بالمؤمنين فنهى الله سبحانه وتعالى عن إساءة الظن بالمؤمنين وهكذا نبيه عليه الصلاة والسلام نهانا في سنته أن نسيء الظن بإخواننا المؤمنين فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظن إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن إساءة الظن بالآخرين ويحذرهم من ذلك بقوله إياكم والظن أي احذروا أن تظنوا بإخوانكم المؤمنين السوء فهذا من الظن الذي حرمه الله سبحانه وتعالى والذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام ووصفه بأنه أكذب الحديث لأن الظن يقع في النفس وما يجري في النفس من الحديث وأكذب الحديث أكذب حديث النفس هو ظن السوء بالمؤمنين هو ظن السوء بالمؤمنين لما ينتج عنه ولما يترتب عليه من الأقوال الباطلة فإساءة الظن تولد وتنتج عنها وينتج عن إساءة الظن بعد ذلك أقوال باطلة وأفعال محرمة وكف عن المعروف وكف عن المعروف
النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها تحريم إساءة الظن بالمؤمن. من ذلك ما رواه الإمام ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة. رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بالكعبة ويقول مخاطبا بيت الله الحرام، يقول لها: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمته، لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمته، ماله ودمه، وأن يظن به إلا الخير، وأن يظن به إلا الخير. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم عظيم حرمة المؤمن، وأن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة، والتي من جملة حرمة المؤمن أن لا يظن به إلا الخير، وأن لا يظن به السوء، وأن لا يظن به السوء. فاحذر أيها المسلم، احذر أيها المسلم أن تظن بإخوانك المؤمنين ظن السوء، فإنه مما حرمه الله عز وجل في كتابه الكريم، ومما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وجاء عند البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكعبة قال: من أعظمك وأعظم حرمتك، ولحرمة المؤمنين أعظم عند الله من حرمتك، أعظم عند الله من حرمتك. وإن كانت حرمتك واحدة، إن الله جعل للمؤمن ثلاث: دمه وماله، وأن لا يظن به ظن السوء، وأن لا يظن به ظن السوء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم عظيم حرمة المؤمن، وأن إساءة الظن بالمؤمنين من الذنوب العظيمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الناس أن مقر ومكان ومحل الظنون هو القلب، هو القلب محل ومستقر ومكان الظنون هو القلب. فالعبد إن صدق هذه الظنون ولم يدفعها ولم يجاهد نفسه على دفعها حملته هذه الظنون، حملته هذه الظنون على أن يقول في أخيه المظنون به الأقوال المحرمة التي لا تنبغي، وهكذا تحمله هذه الظنون أن يعمل الأعمال المحرمة تجاه أخيه المؤمن المظنون به، تجاه أخيه المؤمن المظنون به، وكل ذلك بسبب هذه الظنون، وبسبب الاسترسال معها وعدم دفعها وردها. فاحذر أيها المسلم أن يمتلأ قلبك بهذه الظنون السيئة التي ليست فيها حقائق ولا قرائن، وإنما هي طريق يؤدي بك أيها المسلم، يؤدي بك إلى ارتكاب الذنوب العظيمة، وهكذا إلى ارتكاب كبائر الذنوب من الغيبة والنميمة والبهتان والكذب، فتصير وتصبح في ظلمات بعضها فوق بعض بسبب إساءة ظنك بإخوانك المؤمنين. نعم أيها الناس، فالعبد عليه أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين، وأن لا يسيء الظن بإخوانه المسلمين، وأن يحمل أقوالهم وأفعالهم على أحسن وأجمل المحامل. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وأن لا يتهم أخوانه المسلمين، وأن لا يخون إخوانه المسلمين من غير بينة ولا برهان، وإنما لمجرد ظنونه وأوهامه التي يعيشها. ثم نهى الله عز وجل عن التجسس، قال: ولا تجسسوا. فالإنسان إذا أسرف على نفسه بإساءة الظن بأخيه المسلم جره ذلك لأن يتجسس على أخيه، لأن يتجسس على أخيه المسلم ويتحقق من هذه الظنون التي بناها على أوهام. فنهى الله عز وجل عن التجسس، وحرم الله علينا أن يتجسس المسلم على أخيه المسلم. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام قد نهى أمته عن هذه الخصلة القبيحة وعن هذه الصفة الذميمة وعن هذا الفعل المشين ألا وهو التجسس. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والظن، إن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التجسس الذي هو تتبع عورات المؤمنين، تتبع عورات المؤمنين وإرادة استكشاف ما هو مستور عنهم. فلم يأمرنا الله عز وجل أن نتجسس على إخواننا المسلمين، هذا لم يأمرنا الله به، وإنما نهانا الله عز وجل ونهانا أن نتتبع عورات أهل الإيمان، نهانا الله عز وجل أن نتتبع عورات أهل الإيمان. ورتب الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام الوعيد الشديد في حق من تتبع عورات المؤمنين، الذي يتتبع ويحب أن يستطلع على عورات أخيه المسلم، ويحب أن يظهر بزلة له، ويحب أن يظهر بخطأ له، ويحب أن يرى منه الأشياء التي سترها الله سبحانه وتعالى. توعده الله بالوعيد الشديد من ذلك ما رواه الإمام الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر ونادى بصوت رفيع، نادى بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، لا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتتبع عورات أخيه المسلم تتبع الله عورته، من تتبع عورات أخيه المسلم تتبع الله عورته، يتكفل الله عز وجل بهذا الذي يريد بأهل الإيمان أن يفضح عما هم عليه مما سترهم الله عليه، يتكفل بذلك الرحمن، لأنه يدافع عن الذين آمنوا، ولأنه سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا. قال: يتتبع، فمن تتبع عورته فيه مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه، يفضحه ولو في جوف رحله، يفضحه الله سبحانه وتعالى ولو في جوف رحله، ولو في وسط منزله وهو مختبئ، وهو مختبئ عن الناس، يصنع ما يصنع مما يكره أن يطلع عليه الناس، يفضحه الله عز وجل لأنه تتبع عورات المؤمنين وتجسس على إخوانه المؤمنين. فهذا توجيه عظيم من ربنا سبحانه وتعالى، وألا يكون المسلم بهذه الخصال التي لا ينبغي أن يكون عليها أهل الإسلام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى كل خير وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإما نهى الله سبحانه وتعالى أيضا عنه في هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، فنهى الله عز وجل أهل الإيمان أن يغتاب بعضهم بعضا، والغيبة كما حدها النبي صلى الله عليه وسلم وكما عرفها عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال: أتدرون من غيبة؟ أتدرون من غيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، قيل له يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول قال فقد استبته إن كان في أخيك ما تقول فقد استبته وإن لم يكن في أخيك ما تقول فقد بهته فبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا في من أراد أن يعرف ما الغيبة فالغيبة أن تذكر أخاك المسلم في حال غيبته بما يكرهه بما يكرهه ولا يحبه سواء في دينه أو في أخلاقه أو في خلقه أو في أي أمر من أموره فيما يكرهه الإنسان إذا ذكرت أخوك المسلم بشيء يكرهه بظهر الغيب فقد استبته والغيبة من أبشع الصفات ومن أفضل الأخلاق فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله حسبك بالصفية وهي من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قالت حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواة تقصد أنها قصيرة تقصد أنها قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزجت لقد قلت كلمة أشارت إشارة والغيبة قد تكون إشارة وقد تكون كلاما قال لقد قلت كلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزجت أي لو خلطت هذه الكلمة من شدة نتنها وقبحها لو مزجت بماء البحر لعكرت ماء البحر ولغيرت ريحة ماء البحر وذلك من شدة الغيبة ونتنها وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مررت لما عرج بي إلى السماء بقوم لهم أظفار من نحاس قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم يخمشون وجوههم وصدورهم وهم على هذا الحال خمس بالوجه بأظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستعجبا من حال هؤلاء يا جبريل من هؤلاء من هؤلاء قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم لهم هذا الوعيد الشديد يوم القيامة نعم معاشر المسلمين ولقد نصر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي نحن بصددها والتي نحن بتفسير بعض معانيها نفر عن الغيبة تنفيرا عظيما وضرب مثلا لو تدبره المسلم ولو تأمله لكره الغيبة ولنفر طبعه من الغيبة كما ينفر أن يأكل لحم أخيه ميتا كما ينفر لو أنه أوتي إليه بلحم أخيه المسلم لو أوتي إليك بلحم أخ من إخوانك وقال لك كل من هذا اللحم لاشمعززت من هذا الأمر ولقززت هذا الأمر ولا أبيت أن تأكل من هذا اللحم ونفر طبعك من هذا الأمر فكذلك فليكن المسلم في نفرة من الغيبة في نفرة من الغيبة فالذي يغتاب الناس كالذي يأكل لحمهم كالذي يأكل لحومهم وهم أموات كما قال الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فكما أنك أيها المسلم تأبى وتكره أن يكون هذا حاله أو أن تأكل من لحم أخيك المسلم وهو ميت فهكذا ينبغي أن تكون في نفرتك وكراهيتك لهذه القصة الذميمة وهي الغيبة فهذه آداب عظيمة أيها الناس يجب أن يتحلى بها المسلم ويجب أن يحذرها المسلم لأن الشيطان له خطوات له خطوات أول ما يبدأ بك الشيطان يجعلك تسيء الظن بإخوانك المسلمين يجعلك تسيء الظن بإخوانك المسلمين ثم بعد ذلك يحملك إساءة الظن بأخيك إلى أن تتجسس وأن تتتبع عورات المسلمين فترى منهم أحوال وتسمع منهم أحوال فتذكرها فتقع في الغيبة فللشيطان خطوات، والله عز وجل قد نهانا أن نتبع خطوات الشيطان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عظمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.